بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن تقول الآيات الكريمة ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا حول الصفات التي يلزم أن تتوفر في من يريد أن يصبح من أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وقلنا أولا نتكلم في الآيات القرآنية التي تشير عن هذا الجانب، أنا كل ليلة أحاول أن أذكركم بالمنهج. وفي الآيات القرآنية قلنا سنذكر آيتين، الآية الأولى كانت هي: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الآية كانت تشترط شرطين في الذي يريد أن يصبح من أصحاب الإمام، الشرط الأول أن يكون عبد، والشرط الثاني أن يكون صالحا. وسألنا سؤال، قلنا شنو معنى أن يكون عبد؟ قلنا نرجع للقرآن الكريم، القرآن الكريم ماذا يشترط في العبد؟ إذا أردت أن تكون عبدا لله عز وجل شنو الأمور التي يجب أن تتوفر فيه؟ قلنا هناك نموذجا من الآيات، وكان كلامنا في النموذج الأول اللي هو آيات سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا الذي تقدم. صفة أخرى التي يذكرها: ولا يزنون. عباد الله عز وجل لا يزنون، لا يقاربون هذه الفاحشة البغيضة. طبعا يأتي سؤال أيضا كما أتى في الصفات السابقة، فمن الواضح جدا أن الإنسان المؤمن يبتعد عن هذه الفاحشة، فسيبتعد عنها على الأقل خوفا من عواقبها، عواقبها في الدنيا خواضح الفضيحة في الدنيا وما يترتب من أمور على الرجل وعلى المرأة، الناس تبتعد عنها الفاحشة بها في أمور في الدنيا غير محمودة. وفي الآخرة هم الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته في رحم حرام. هذا أشد الناس عذاب يوم القيامة. وعلى كل حال هي هاي الفاحشة هم مو لائقة، حتى الإنسان اللي عنده غيرة أصلا ما يقترب لهذه الفاحشة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ما زنى غيور قط. إذا إنسان عنده غيرة ما يقترب لهاي الفاحشة. خجل. فإذا كان هاي الفاحشة بهالسوء الناس يعني سبيلها غير سبيل، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنسان إن شاء الله يبتعد عن هذه المسألة. وليش القرآن يؤكد عليها أيضا كما قلنا في المحاضرة السابقة في قضية الشرك بالله عز وجل ومراتب الشرك، وأن للشرك هناك مراتب. كذلك تذكر الروايات الشريفة أن الزنا والعياذ بالله هذه الفاحشة في بعض الأحيان تكون لها مراتب. التفتوا مراتب هذه الفاحشة إذا نأتي نتأمل فيها قليلا نجد أن تلك المراتب تمثل الخطوات الأولى للوصول إلى تلك الفاحشة. يعني الإنسان إذا عصم نفسه عن تلك المراتب الصغيرة من هذه الفاحشة لن يصل إلى الزنا، لن يصل إلى تلك الفاحشة. محمد شوقي شي يقول: نظرة فابتسامة فسلام. شوف شو منين تبدي هسه صار مو نظرة، شو نقول هسه؟ رجة هسه؟ ما ادري. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. منين تبدي المشكلة؟ من النظرة. فمراتب هذه الأمور التي اعتبرتها الروايات الشريفة من الشعبة من شعب الفاحشة، هذه الفاحشة إذا نتأمل بها نجدها خطوات تبدأ شيء فشيء إلى أن توقع الإنسان والعياذ بالله في تلك الفاحشة. شنو هذه الخطوات؟ شنو هذه الأمور التي اعتبرتها الروايات الشريفة من الفاحشة؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول في حديث له: لكل عضو من أعضاء بني آدم حظ من الزنا، فالعين زناها النظر. إنسان لما ينظر إلى شيء محرم هذه تعتبر العين زانية بهالتعبير، والأذن زناها السمع، والرجل زناها المشي. لاحظوا نظر إنسان. الروايات الشريفة تقول السيد المسيح صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله أنه يقول في بعض الأحاديث في بعض الحكم التي تنسب إليه أنه لن تقترب الزنا، هيك مضمونها: ما غضضت بصرك. إنسان لما يغض بصره عن الحرام أبدا لن يقارب هذه الفاحشة. فهذه الأمور زنا العين والرجل وقول اليد وقول اللسان وقول حتى الأنف، عندنا في الروايات الشريفة: أيما امرأة استعطرت لغير زوجها وخرجت فهي زانية. يعني لها يعني كأنها تبدأ الخطوات الأولى نحو هذه الفاحشة. وفي الروايات الشريفة: إذا استطعت أن لا تقع عينك حتى على ثوب المرأة المحرمة عليك أيضا لا تنظر لها. يعني الإسلام يريد من عندنا أن نحيط أنفسنا بنوع من العفة التي تشمل النظر واللسان والاستماع وكل أعضاء الإنسان، تكون عفيفة عن الأمور التي تكون شنو خطوات موصلة إلى هذه الفاحشة. أحد الأنصار بزمن النبي صلى الله عليه وآله يقول هو يقول انا طلعت شفت امرأة وكان شنو يعني لبسا حجاب مو الحجاب مو بوشية وكذا يطلع ظاهر شوي قسم من وجهها قسم من رقبتها يقول انا ظليت امشي وراها هي تمشي وانا امشي وراها هي تمشي وانا امشي وراها يقول لافت فدلوفة يقول انا هم لفت وراها فدلوفة وفد شيش حديد كذا طالع من هذا ضربني طلع دم من عندي يقول والله قلت الا اروح للنبي صلى الله عليه واله واقول له بهالعمله السوداء اللي سويتها يقول ذهبت الى النبي صلى الله عليه واله أخبرته بما صنعت فنزل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين التفتوا للآيات قل للمؤمنين من حافظها يكمل يغضوا من وبراها شنو ها ويحفظوا فروجهم شوف القرآن شو يقول يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم يعني البصر إذا غضبته سوف تحفظ فرجك يعني البصر هو بداية تلك الفاحشة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فإذا القرآن الكريم يقول على دول العباد عباد الرحمن ومن يريد أن يكون عبدا لله عز وجل وبالتالي يخطو خطوة مهمة جدا من الاقتراب لأن يكون من أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه لا يقتربون هذه الفاحشة لا نفس الفاحشة والعياذ بالله ولا الخطوات المؤدية إلى تلك الفاحشة جيد فإلى هنا القرآن الكريم بعد أن ذكر بعض الصفات المتعلقة بعباد الرحمن أنهم ماذا يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون ثم يذكر ثلاث ذنوب الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من دون حق عن هذا الذنب وهذه الفاحشة بين الفواحش الثلاثة يجي القرآن الكريم يبين لنا جزائهم والله إذا واحد أشرك بالله عز وجل أو قتل النفس التي حرم الله أو قارف هذه الفاحشة شنو هذا جزائه شو يقول القرآن الكريم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما شنو يعني يلقى أثاما أنا عدة تفسيرات بعض يقول هذا أثام هذا وادي في جهنم اللي يسووا وحدة من هذه المعاصي يذبون بذاك الوادي في جهنم والعياذ بالله وادي اسمه أثام والبعض يقول لا أثام بمعنى جزاء هذه الفواحش إنسان لما يشرك بالله لما يقتل النفس التي حرم الله لما يقارف الفاحشة سيلقى جزاء هذه الفاحشة هذا الذنب ويعاقب شنو عقابه يضاعف له العذاب إذا ثلاث ذنوب يسوي يجنب ثلاث عذاب ثلاث أنواع من العذاب يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا مو فقط خلود خلود وياها شنو إهانة جيد إلى الآن عرفنا عدة صفات لابد أن يتصف بها العبد وفل الذنوب لابد أن يبتعد عن العبد وإن شاء الله نكمل فالليلة ربما ليلتين بعد في هذا النموذج من الآيات التي تتكلم عن عباد الله عز وجل الآن القرآن ذكر أنه هذه ثلاث ذنوب التي يصنعها التي يفعلها يقع في العذاب المضاعف يخلد في جهنم مهان والعياذ بالله يجي هنا سؤال انتهت المسألة بعد ما بها استئناف بها مجال نرفع القضية نستأنف القضية نحاول أن نمحو هذه الخطايا نعالج الموقف بها مجال لما بها مجال مجال مفتوح مجال مفتوح في الدنيا شو يقول القرآن الكريم إلا إنسان قد يقارف تلك المعاصي شرك بالله قتل النفس التي حرم الله هذه الفاحشة بمراتبها التي ذكرت الإنسان لما يفعل هذه الفواحش يقع لابد أن يعاقب زين بها مجال يدارك نفسه يجي القرآن يقول إلا من شنو تاب شلون يتوب شوف القرآن كأنه يبين لنا طريقة التوبة بعد أن يقلع الإنسان عن الذنب يبتعد يندب شنو يؤمن آمن يكون مؤمنا. وشنو معنى الإيمان إن شاء الله نوضح في لما نصل إلى الصالحين كيف تكون صالحا، وثلاث مراتب للصالحين إن شاء الله نبين معنى الإيمان إن شاء الله عز وجل. بعد وعمل عملا صالحا، هم إن شاء الله نوضح هناك في ذلك المكان شي يقول القرآن الكريم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم شنو؟ حسنات، وكان الله غفورا رحيما. هنا أكبر بحث لطيف لا بأس أن نتعرض له في هذه الليلة، وهو قضية أو بحث تبديل السيئات شنو إلى حسنات. طبعا احنا عندنا في الشريعة الإسلامية اكو عندنا مفاهيم، اكو مفهوم يسمونه مفهوم الإحباط. مفهوم الإحباط يعني شنو؟ يعني إنسان عنده أعمال صالحة تروح شنو؟ تحبط، تهدم، تنفى، تصير هباء منثورا، وهذا هم إلى أسباب الخاصة. وأكو عندنا مفهوم التكفير. التكفير يعني شنو؟ يعني إنسان عنده سيئات يجي يكفر عنها، يحاول أن يتخلص من الأثر السيء لهذه السيئات، هذا هم مفهوم موجود. وأكو عندنا مفهوم تبديل السيئات حسنات، هذا أفضل بعد من التكفير. التكفير سيئة توخرها، هذا المفهوم شنو؟ سيئة شو تصير؟ تصير حسنة. الله عز وجل يقول حتى الإنسان لو أشرك، لو قتل النفس التي حرم الله، لو قارب هذه الفاحشة، هذا ليس معنى أن المسألة انتهت، لا، هناك فرصة على الإنسان أن يستغلها، وهي التوبة، الإيمان، العمل الصالح. إذا الإنسان التزم بهذه الشروط فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هنا نجي نسأل سؤال، أولا ما معنى تبديل السيئات حسنات؟ وشنو يعني شلون الله سبحانه وتعالى يبدل السيئات حسنات؟ شنو المعنى؟ ذكر الفقهاء عدة العلماء المفسرين ذكروا عدة آراء، انه الملكات النفسية الموجودة في النفس تتغير او جزاء العمل كذا، في طبائف الميزان يقول احنا ما نحتاج هواي نتعب نفسنا ونشوف شنو معنى تبديل السيئات حسنات. هو القرآن واضح جدا، اولئك يبدل الله سيئات حسنات، يعني هذا انسان كتبت عليه سيئة، الله سبحانه وتعالى شكر هاي السيئة شي سويها حسن، ما يحتاج يقول كثير من تعب نفسه، يقول ما نحتاج يقول نروح الملكات النفسانية وجزاء الأعمال وصور الأعمال، يقول هاي كلها ما نحتاجها. يجي ويظاهر القرآن، القرآن يقول أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فد واحد مثلا نظر نظرة محرمة كتبت عليه سيئة، باليوم الفلاني، بالساعة الفلانية، بالمكان الفلاني، نظر إلى امرأة حرام كتبت عليه سيئة، بيوم القيامة إذا ما تاب من هذه السيئة من يخلون الموازين، يجي الكتاب، كتاب الأعمال، يلقى هذه مكتوبة ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. إذا تاب شو يقول القرآن الكريم؟ هذا المكان، هذه الساعة، هذا اليوم مو مخلين بيه سيئة، الله سبحانه وتعالى شي خلي المكان هاي السيئة، خلي حسن، هذا معنى. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سيد طبطبائي يقول، وخصوصا أن الآية شو تقول؟ تقول وكان الله غفورا رحيما. الغفران والرحمة تتلاءم مع هذا المعنى، نفس السيئة تنقلب تصير حسنة. أضاف إلى ذلك الروايات الشريفة أيضا تذكر هذا المعنى، تذكر أنه الله عز وجل في يوم القيامة يأتي للمؤمن، هو يلي حسابه، التفتوا إلى الرحمة الإلهية. تقول الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وبنفس المضمون مروية رواية أخرى عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، أنه في يوم القيامة الله عز وجل يلي حساب المؤمن، يجي يعني هو والمؤمن لا يطلع على سيئاته أحدا، يقول له سترت عليك في الدنيا وأنا أستر عليك في الآخرة. لأن فضيحة يعني واحد ترى إذا يجي للذنوب، ترى فضيحة الذنوب. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في مقام تعليمنا في دعاء أبي حمزة السمالجي يقول فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته. لو يطلع الناس أبوي وأخوي وصديقي والناس لو يطلعون على الذنوب اللي أسويها بعد أنا أسوي هاي الذنوب، فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته. فالله عز وجل يقول للمؤمن يقول أنا استرت عليك في الدنيا وهم راح أستر عليك في الآخرة. يجي تقول الرواية تقول يجي للمؤمن يقول لعبدي أتذكر في اليوم الفلاني فعلت كيت وكيت من الذنوب؟ قل نعم يا إلهي أنا أذكر، أنا أعترف وأنا أخاف من هذا الذنب. قل يا إلهي. فالله عز وجل يجي يوقف العبد على كل ذنب ثم يلتفت إلى سيئاته شقلها يقلها كوني حسنات. نفس السيئات شقلها كوني حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم شنو؟ حسنات. إذن سؤال الأول ما معنى تبديل السيئات حسنات؟ واضح جدا هو يعني تبديل السيئات حسنات. سيئة شقلها الله عز وجل كوني حسنة. جيد، هذا أولا. السؤال الثاني هذا تبديل السيئات إلى حسنات يجي قطرة لو بشروط، يعني اي واحد يجي يسوي سيئة يقول ايه ان شاء الله الله غفور رحيم ان شاء الله الله يبدل سيئات يسويها حسنات، يجي يعني اي واحد لو بها شروط. من نرجع للروايات الشريفة نلقى عقل شروط، نذكر شرط من الشروط. الشرط الاول الاقرار وعدم المكابرة. انسان كل ما يعاند اكفت صفة طبعا مع الاسف يعني معروفين بها كثير من الناس، هسه ربما يرمى بها العرب ربما يرمى بها العراقيين ما ادري، على كل اكفت شيء موجود صفة انه في كثير من الاحيان الناس لا يرضخون مباشرة للحق. شوف تقعد وياك يا انت بنتك زعلت، انت تريد تطلقها، انت على اي اساس تريد تطلقها؟ قول والله ما احترمني زوجها ما احترمني. ما يخالف ما احترمك هو مو خوش آدمي، بس لك حق تطلق، ما لك حق انت تتصرف. انت تدري البنت قبل زواجها من الولي مالتها؟ البنت قبل لا تتزوج من الولي مالتها؟ ابوها وجدها ابوها صحيح. بعد ما تتزوج وليها من يصير؟ يصير زوجها، هو انت وليها يصير زوجها وليها. لذلك من يريد يصلون عليها اذا ماتت من يريد يصلون عليها يستأذنوا من ابوها لو من زوجها يستأذنوا من زوجها. زين انت على اي اساس؟ حرام عليك تقول اي حرام يعني شنو؟ ترى انا ما احكي لك من جيبي، هذا واقع، هذا صارت قبل كم يوم هاي القضيه. يا بحرام عليك يقول حتى اذا حرام جهنم ايه بجهنم، واذا ما تخبرون اقتل البنيه. قلت له عم عليه ما تقتلها طلقها. اكو عندنا صفة لجاجة، صفة عناد، صفة ما نقبل الحق. وناس تذكرون في القصة انا قصها عليكم او ما ادري مين يمشون شافوا لهم فتشي من البيت. واحد قال له شنو ذاك؟ واحد قال له نعجة. كان قال له لا ابوي ذاك طير. قال ابوي والله نعجة. قال له اقول لك طير. قال له من تعالك خل نوصل لها شوية ونشوف قبل لا يصلون طارت. قال له ها اخويا طارت. قال له نعجة وان طارت. اي شلون؟ اكو موجود هذا الشيء؟ اكو ناس ما تعترف، ما تعترف لو تدق على راسك ما يعترف بالخطأ. وهاي القضية ترى مو بس بالدنيا. من نجي نقرأ الآيات القرآنية حتى بيوم القيامة أكو بعض الناس، الآيات أنا كاتبها، أكو بعض الناس بيوم القيامة الله عز وجل مدخلهم بجهنم ويكذبون على الله عز وجل. شايفين شحنات يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ وين انتم المشركين؟ اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. عجيب، الله عز وجل يقول لهم يا بنتم مشركين وين شركاؤكم؟ شكلوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعني حتى الله عز وجل لا توهم ترى عجيب. في آية أخرى ماذا يقول عز وجل؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار، بعد أكثر من هذه جابوا قبلهم كبار النار. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. شوف شلون يجي الله عز وجل يقول لهم جيبهم إقبال جهنم لأنه انطببهم بجهنم. لا إلهي رجعنا ترى بعد ما نكذب بآيات ربنا إن شاء الله نكون مؤمنين. الله عز وجل يدري يقول لا بس نرجعهم يكذبون علينا دول وإنهم لكاذبون. أم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذا أكو صفة موجودة عند بعض الناس صفة اللجاجة والعناد وعدم الرضوخ للحق وعدم التسليم لأمر الله عز وجل. هذه الصفة إذا موجودة بالإنسان الرواية تقول هذا ما يتبدل من سيئاته إلى حسنات. ليش؟ هاي الرواية اللي قرأت عليكم قبل قليل روايات كثيرة تقول أن واحدة من الشروط المهمة لتبديل السيئات حسنات هي أنه في يوم القيامة الله عز وجل من يجي للعبد الملائكة من يجون للعبد يقولوا له أنت أذنبت يقول إيه كل إيه فعلا أنا أذنبت أنا ليس عندي ما لا أملك شيء إلا الاعتراف بالذنب فعلا يا إلهي أنا أعترف بالذنب. روايات تقول فالله عز وجل في الروايات يقره على ذنوبه ذنبا ذنبا والمؤمن يقر بها يقول إي يا رب إي يا رب إي يا رب هكذا. بعد الإقرار يأتي الغفران من الله عز وجل ويقول لسيئاته كوني حسنات. هذا يحتاج من عندنا من هسه شوية نوطن أنفسنا على الإقرار. أولا فيما بينك وبين نفسك إنسان لما يناجي الله عز وجل يدعو في الدعاء لله عز وجل يقول له إلهي أنا أعترف بذنوبي لا أستطيع أن أنكر أنه أنا مذنب. هذا الإقرار بالذنب فيما بينك وبين الله عز وجل يستتبع شنو؟ أنه إذا أخطأت معي أو أخطأت معك أجي أحتذر من عندك يا بان أخطأت أنا أعترف بالخطأ. وطبعا عندنا الروايات الشريفة إذا أجاك أخوك المؤمن معترف بخطئه ورددته هذا ظلم ما يجوز لك. إنسان لابد أن يقبل معذرة أخيه هذا فالحق من الحقوق التي يفرضها الإسلام على المسلمين. ويجيك واحد يعتذر من عندك وأنت لا تقبل معذرته لا لا هذا ليس مؤمنا. واحدة من الشروط المهمة في المؤمن أن يقبل معذرة المخطئ. فنعود أنفسنا على الاعتراف فيما بيننا وبين الله عز وجل ثم نعود أنفسنا فيما بيناتنا إذا أخطأ أحدنا يأتي ليكلم أخاه ويعتذر منه ثم هكذا إلى أن تتطور الحالة ويكون الاعتراف بالخطأ عندنا مسألة طبيعية حتى إذا جاءتنا الملائكة أو جاءنا الله عز وجل وأقرنا على ذنوبنا لا ننكر هذا الشيء بل نعترف. وهذا الشرط الأول المهم في قضية تبديل السيئات حسنات هذا واحد. واثنين الشرط الثاني ان شاء الله عندنا ان شاء الله موجود عندنا روايات تقول ان اولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات منه الامام الصادق صلوات الله عليه ويا احد اصحابه يقول له اقرا لي وعباد الرحمن فيقرا له وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الى ان يصل فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الامام الصادق يقول له قف هذه فيكم نزلت هذه أولئك تبدل الله منه فيكم نزلت أنتم شيعتنا ومحبي أهل البيت صلوات الله عليهم فيهم نزلت هذه الآية. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول هذا خاص بكم أيها الشيعة أيها المحبون هذه نعمة نعم كثيرة أنعم الله بها علينا عندما أحببنا أهل البيت صلوات الله عليهم بعد طيب الولادة. وهذه أول البشارات التي يبشر بها من يحب أهل البيت صلوات الله عليهم أن ولادته طيبة أنه ليس ابن فاحشة لا ولادته طيبة لأنه لا يبغض عليا إلا ابن زنا والعياذ بالله. فما دمنا نحب عليا وآل علي إذن نحن إن شاء الله لنا البشارة الأولى بطيب الولادة. ثم يقول الامام الصادق صلوات الله عليه لاحد اصحابه يقول له هذه فيكم نزلت، فيكم نزلت في يوم القيامة، الله عز وجل يتولى حسابنا. ويكون كأنه هيك الروايات بالتعبير يعني كأنه يصير واسطة بيننا وبين من لهم حق علينا، فيرضي جميع الأطراف، ثم يأتي إلى ذنوب الشيعة، ذنوب المحبين لأهل البيت، يبدلها حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا شرط تبديل السيئات حسنات أمران: الأمر الأول الإقرار بالذنب وعدم المكابرة، هذا أولا، والأمر الثاني أن يكون العبد مؤمنا محبا وشيعيا لأهل البيت صلوات الله عليهم، هذا أيضا شيء مهم، لكن طبعا تبقى قضية مهمة، تبقى قضية مهمة لا بد أن نلتفت إليها، هذا لا ننساها. هذه القضية أكدت عليها الروايات الشريفة كثيرا، وهي أن بعض الذنوب هذه من قبيل الحقوق، الله عز وجل كتب على نفسه أنه لا بد أن ترجع الحقوق إلى أهلها. مثل إيش؟ يعني مرة مثلا واحد مثلا يترك صلاة فتفرض ما صلى مثلا، هذا ذنب فيما بينك وبين الله عز وجل، لازم كيف الله عز وجل إذا كان توفرت في الإنسان الشروط يبدلها حسنة، يغفر لك هذا الذنب، مو مشكلة. لكن في بعض الأحيان أنا أجي أخذ من عندك أموال أغصب منك مالا، فإلك حق عندي أنا بيوم القيامة فوق ما أخذ فلوسك أنا، يجي الله يقول لي عافية ويطبطب على ظهري ويقول لي ادخل الجنة، هيك يعني؟ لا. عندنا في الروايات الشريفة الله عز وجل كتب على نفسه أن يرجع الحقوق إلى أهلها. حس بيوم القيامة الله عز وجل يجي يرضيك، أنا أخذت منك فلوس يجي يرضيك، هذا بعد ثاني، لكن بالنتيجة لابد أن ترجع الحقوق إلى أهلها. هذه القضية واضحة في الروايات في القرآن الكريم. ماذا يقول؟ إن ربك لبل مرصاد. بعض الروايات تقول إنه في يوم القيامة ينصب على الصراط عدة عقبات، سبع عقبات، العقبة الأخيرة اسمها المرصاد، هاي التي شنو القرآن يقول عليها إن ربك لبالمرصاد. هذه العقبة تقول الروايات لا يجوزها عبد بمظلمة، لا يجوزها عبد بمظلمة، يعني الله عز وجل هو يقف على تلك العقبة، طبعا تعبير مجازي كنائي، يقف يعني هو الذي يتولى هذا الأمر، وأي إنسان عند مظلمة لا يجوز تلك العقبة، لا بد أن ترجع الحقوق إلى أهلها. وهذه القضية احنا نؤمن بها، وهي من الامور التي تطيب خاطر المظلومين وتنذر الظالمين بان الحق لا بد ان يرجع الى اهله، ولا يبقى الظالم يغتر بحلم الله عز وجل عليه، فإن الله عز وجل وإن أمهل الظالم لكنه لا يهمله. وهذا الذي بينته السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها في مجلس يزيد، لما رأت ابن يزيد أنه يتغطرس وفرح بما حصل عليه من مكاسب من قتل الحسين صلوات الله عليه وأصحابه وسبي عياله، ويقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ولقالوا يا يزيد لا تشل، إلى آخر أبياته. زينب صلوات الله عليها تقف تلك الوقفة أمام يزيد، تقول له يا يزيد أظننت حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بك على الله كرامة وبنا عليه هوان، أنسيت قوله تعالى؟ ركب خطبة إلى أن تقول له يا يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، لكن العيون عذرا والصدور حرا. زينب صلوات الله عليها رغم أنها وقفت تلك الوقفة أمام يزيد لكن تقول العيون عبرا والصدور القدور حرا. مهما يكن زينب هي امرأة وتنظر الى رؤوس اخوتها بين يدي يزيد يضربها، وتنظر الى نفسها كيف هي سبية هناك في ذلك الموقف، تنظر الى رأس الحسين وتخاطبه تقول له رأسك يا اخويا حين شفته، رأسك يا اخويا حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته، انا صديت لبحرقة وندهت يا انشلت يمينك يا المربطة يا لما يا نسمع من نبي اللبتة شتمني وتعدت لا شتمت يا من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والايمان وارواح اموات السامعين والحاضرين ومقيم المأتم ومن شارك في اقامته رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.